بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع الأدب في الاختلاف. قال الحافظ في الفتح: بعدما خرجه قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقطار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا، وكونه من الإقطار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلام، والله أعلم. قلت: وقوله إن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا إلا أداه، يزاد في توضيحه: وإن من حقوق مولاه عليه أن يؤدي حقوق عباد الله، ومن أدائه حقوقهم إنصافهم بما لهم وما عليهم، وإن من حقوق مولاه عليه أن يوفي هذا العلم والدين حقه بأمانة وصدق وإخلاص، ولو لم يكن من أهل العلم فكيف إذا كان من أهله. وإن إنصاف العالم في مباحثاته لهو أقرب طريق للوصول إلى الحق له ولمباحثيه وسامعيه وقارئي كلامه. والإنصاف يجنب صاحبه عثرات اللسان والقلم، ويبعده عن الشغب في العلم والمغالطات. ومن جانب الإنصاف وجانفه فقد مال إلى الهوى. وقد قال المعتصم الخليفة العباسي كلمة حكيمة رشيدة: إذا نصر الهوى بطل الرأي. فنصرة الهوى تفسد الرأي السديد والقول الرشيد. وإن من كرامة الإنصاف ورفعة مقامه أن يلازمه خصلتان كريمتان عظيمتان: الأمانة والإخلاص، وأكرم بهما، وبخلق يلزمانه. ويتجلى الإنصاف في مظاهر، منها ثناء أئمتنا على بعضهم بعضا، وذلك على مراتب. فثناء الصغار والمتأخرين والتلاميذ على الكبار والمتقدمين وعلى شيوخهم هو أدنى المراتب، وفوقها ثناء الأقران والمتعاصرين على بعضهم، وأعلى منها ثناء الشيوخ على أصحابهم وتلاميذتهم، كثناء ابن المديني على تلميذه البخاري، وثناء البخاري على تلميذه الترمذي، وهكذا. وفوق هذه المراتب من الإنصاف مرتبة رد الحق إلى نصابه وكشف الحقائق. مثال ذلك ما هو معلوم من طعن بعض من يمثل مدرسة الأثر والنقل في الإمام أبي حنيفة ومدرسته، فجاء الإمام يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة الأثر المتوفى 198، وقال: لا نكذب الله، ربما رأينا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسننا فقلنا به، كما في تاريخ ابن معين رواية الدوري. وتأمل قوله: لا نكذب الله، وما يحمل وراءه من معان مستورة يريد كشفها. وجاء من بعده تلميذه الإمام يحيى بن معين فقال: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. فقيل له: أكان يكذب؟ فقال: كان أنبل من ذلك، كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر. وتوالت حلقة الإنصاف، فجاء تلميذه أبو داود فقال: رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما، كما في المصدر المذكور. وإنما خص هؤلاء الثلاثة بالذكر تنبيها إلى إمامتهم، كما قال وردا خفيا لما قيل فيهم: وكان في المدينة المنورة 3 رجال متعاصرون على تفاوت زمني بينهم قليل: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون المتوفى 164، وعبد العزيز بن أبي حازم سلمة ابن دينار المخزومي المتوفى 184، وكان صاحبا وجليسا ومواليا لابن الماجشون والإمام مالك المتوفى 179. وفي المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان عن الإمام أحمد قال: كان عبد العزيز ابن الماجشون له لسان على مالك. ومع ذلك ففي المصدر المذكور ما نصه، قال: كان ابن أبي حازم من جلساء ابن أبي سلمة، وكان منقطعا له، فلما أرسل إلى ابن أبي سلمة فرفع إلى العراق قال عبد العزيز بن أبي حازم: قلت لعبد العزيز بن أبي سلمة: قد علمت ودي لك وانقطاعي إلى ناحيتك، وأنا أحب أن تأمرني برجل أتعلم منه وألزمه، وأنت شاخص خارج من المدينة. قال لي: ما أعلم أحدا آمرك به تعلم منه إلا هذا الأصبحي مالك بن أنس. قلت: كيف تأمرني به وبيننا وبينه ما قد علمت من التباعد، وإنما ذلك قبل؟ قال ابن أبي سلمة: إن كنت إنما تلزمه لنفسه فلا ولا كرامة، وإن كنت إنما تلزمه لنفسك لتنتفع به في دينك وتعلم منه فالزمه. قال ابن أبي حازم: فلما خرج ابن أبي سلمة ودعته وشهدت الصبح وصليت إلى جنب مالك، فلما أن أصفر وأنا عن يمينه نظر في وجهي فرآني فقال: خرج صاحبك؟ فقلت: نعم، يا أبا عبد الله؟ قال: فسكت ما زادني. ومن مظاهر الإنصاف ما حكاه الذهبي في السير في ترجمة عفان بن مسلم الصفصار، قال الفلاس: رأيت يحيى القطان يوما حدث بحديث فقال له عفان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفان، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. قلت: هو الذهبي نفسه، هكذا كان العلماء. فانظر يا مسكين كيف أنت عنه بمعزل. وإن من أوجب واجبات الإنصاف ألا يكتم العالم من الحق الذي يعلمه شيئا، فإن هذا شأن أهل البدع، يكتبون الذي لهم ولا يكتبون الذي عليهم. أسند الدارقطني في سننه إلى الإمام وكيع بن الجراح قوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وهذا إذا كان المتكلم في مقام الاستيفاء للبحث أو كتابة كل ما يتصل به إثباتا أو نفيا، ولا يلزم كل كاتب في كل مسألة كتابة كل ما يتعلق بها إلا إذا كان في مقام يوجب عليه ذلك. وقد علم كل طالب علم أنه لا يلزم الكاتب أو المتحدث استيفاء النقول والآراء في كل مسألة يتحدث عنها، فليس في الاقتصار ما على ما يرتضيه إخلال بالأمانة، ولا هو من شأن المبتدع، بل ولا يلزمه أن ينقل كل ما يتعلق بمسألته من الكتاب الذي ينقل عنه. نعم، من الإخلال بالأمانة ومن مجانبة الإنصاف تغيير نصوص العلماء والتلاعب بها، كما يحصل هذا لبعض أهل الأهواء، وآخر من علمته وقع في هذه الهوة الأستاذ عبد القادر أرناؤوط، غفر الله له ورده إلى صوابه، وذلك في كتاب الأذكار للإمام النووي في طبعته التي أخرجها أخيرا في عام 1409، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في آخر أذكار كتاب الحج: فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها، وتكلم تحته بما يناسبه، وكرر قوله زيارة القبر مرات، وذكر قصة العتبي، فغيره الأستاذ المذكور إلى باب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير تحته كل كلمة لا تتلاءم مع العنوان المغير، وحذف قصة العتبي. ولتعلم قبح ما أتى هذا الرجل، ينبغي ملاحظة أمرين: أولهما أنه غير وتلاعب في كتاب ملأ كل سقع وناد، فما من بيت مسلم أو مكتبة عامة أو خاصة إلا وفيه هذا الكتاب، فما تلاعب في كتاب نادر لا تصل إليه الأيدي إلا بشق الأنفس لتبقى سوءته مستورة، فكيف بما حققه من كتب أخرى ليس لها إلا طبعته. ثانيهما أن هذا المذكور كان قد حقق كتاب الأذكار عام 1391 وطبعه في مطبعة الملاح بدمشق، وجاء فيه كلام الإمام النووي على ما هو عليه، وإذا به يطلع علينا الآن بهذه الطبعة المبعوث بها ويسقط نفسه بنفسه، نعوذ بالله من ذلك وأشباهه. وعلى القارئ أن يحذر ما أصدره هذا الرجل من قبل وما يصدره من بعد. وقد قال الإمام الكوثري رحمه الله في المقالة الخامسة من مقالاته إن أول ما يجب على العالم الأمانة في النقل، فإذا كان هذا كذلك فكيف بإخراج نص المؤلف وتحقيق كتابه، وكيف إذا كان إماما يحتج بقوله ويتبع عليه كالإمام النووي رحمه الله تعالى. وأعود إلى ما كنت فيه، الأمانة في العلم. فمن مواقف الأمانة التي تحلى بها أئمتنا موقف الإمام علي بن المديني رضي الله عنه من أبيه عبد الله بن جعفر المديني، ففي ترجمة عبد الله من تهذيب التهذيب قال عبد الله الأهوازي: سمعت أصحابنا يقولون حدث علي عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه، وفيه أن قتيبة بن سعيد قال وهو في بغداد: حدثنا عبد الله بن جعفر، فقام حدث من المجلس وقال: يا أبا رحاء، وهي كنية قتيبة، ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه. وفي آخر الترجمة: سئل علي عن أبيه فقال: سلوا غيري، فأعادوا فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: هو الدين. زاد السخاوي في الإعلان بالتوبيخ: هو الدين إنه ضعيف. وزاد السخاوي أيضا: وكان وكيع بن الجراح لكون والده على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد الله كذاب مع تأويلنا له في بذل المجهود ونحوه. قول الذهبي في ولده أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة صحيح مسلم: لا تأخذوا عن أخي يحيى المذكور بالكذب. وفي سنن البيهقي أن أبا بكر محمد بن النضر الجارودي كان إذا مر بقبر جده الجارود بن يزيد العامري قال: يا أبتي، لو لم تروي حديث بهز بن حكيم أترعون عن ذكر الفاجر لزرتك. فما كانوا ليداهنوا أبا أو ابنا أو أخا أو جدا رضي الله عنهم. وكان عفان بن مسلم الصفار أحد الثقات الأثبات فقيرا، ذهب يوما إلى صاحبه الإمام عمرو بن علي الفلاس وقال له: عندك شيء نأكله؟ فما وجدت في منزلي خبزا ولا دقيقا ولا شيئا يشترى به. وكان يكون في داره نحو 40 إنسانا، فقدم له سويق شعير فأكل منه أكلا جيدا كما في تاريخ بغداد، ثم إنه حكى له ما ذكره العجلي في ثقاته، قال: كان عفان على مسائل معاذ بن معاذ، فجعل له 10,000 دينار على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول عدل ولا غير عدل. قالوا له: قف عنه، لا تقل فيه شيئا. فأبى وقال: لا أبطل حقا من الحقوق. ثم روى الخطيب عن ابن ديزيل الإمام الحافظ قال: لما دعي عفان للمحنة بقول خلق القرآن أيام المأمون، كنت آخذا بلجام حماره، فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك. قال: وكان يعطى في كل شهر 1,000 درهم. فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فلما رجع إلى داره عزلوه نساؤه ومن في داره. قال: وكان في داره 40 إنسانا. قال: فدق عليه داق الباب، فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات، ومعه كيس فيه 1,000 درهم. فقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتك الدين، وهذا في كل شهر. بل بلغ الأمر بعضهم أن يقدم نفسه إلى القتل ولا يتورط بخيانة دين الله تعالى. ففي ترجمة محمد بن عمار بن ياسر من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن المختار بن أبي عبيد الثقفي المتنبئ الكذاب طلب من محمد بن عمار هذا أن يحدث عن أبيه عمار بحديث كذب، فلم يجبه إلى ما طلب، فقتله رضي الله عنهم وعن أبيه وعن جديه. ومن نوادر أخبارهم في الأمانة لا على العلم فحسب، بل على النية فيه والحفاظ عليها من أن يدخلها دخل، ما حكاه ابن حزم رحمه الله تعالى في رسالته في فضل الأندلس التي ضمنها المقري في نفح الطيب، والقصة التي سأذكرها حكاها ابن حزم في موضعين من رسالته، وفي كل واحد منهما زيادة على الآخر، وسأجمع بينهما وأسوقها بلفظ واحد وينظر المصدر المذكور. قال ابن حزم رحمه الله: ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم نسمع لها أختا أن أبا غالب تمام ابن غالب التياني ألف كتابا في اللغة، فوجه إليه أبو الجيش مجاهد العامري صاحب الجزائر 1,000 دينار أندلسية ومركوبا وأكسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب، أي في اسمه، مما ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد. فرد الدنانير وغيرها وقال: كتاب ألفته لينتفع به الناس وأخلد فيه همتي، أجعل في صدره اسم غيري وأصرف الفخر له، والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب، لأنني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب. فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها، واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. واسم كتاب أبي غالب تلقيح العين، وكانت وفاته سنة 436. رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا عن العلم وأهله. وانظر جذوة المقتبس للحميدي وفهرست ابن خير. الجانب الثالث: بعض شبهات ترد على ما تقدم والجواب عنها. الشبهة الأولى: ذكرت أن الاختلاف رحمة وتوسعة، فهل كل قول صدر عن إمام من أئمة المسلمين داخل تحت هذه الرحمة والتوسعة، ويجوز لنا اعتباره واعتماده؟ وجوابها أن الاختلاف جملة وتفصيلا رحمة من الله تعالى وتوسعة، إلا ما قامت الأدلة على بطلانه وشذ به قائله عن الإجماع أو عن الجماهير الأكثرية الأغلبية من علماء المسلمين سلفا وخلفا، وهذا ما يسميه علماء الأصول بندرة المخالف، أو كان خلافه مما يسميه السلف بنوادر العلماء أو شواذهم، أو كان الخلاف فيه ضعيفا كما عبر به القاضي بن أبي يعلى الحنبلي. وأذكر أقوال الأئمة في ذلك مما كتبته في أثر الحديث الشريف، وأزيد عليه في آخره شيئا يسيرا. أسند البيهقي في سننه الكبرى إلى الإمام المجتهد أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله أنه قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وذكره الذهبي في السير والتذكرة، وأسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم إلى سليمان التيمي العلم الحجة العابد أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، وهي في السير والتذكرة. وعلق عليه ابن عبد البر بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي: قال إبراهيم ابن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. ونقل العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقاته على ذيول تذكرة الحفاظ كلمة إبراهيم بن أبي عبل بلفظ: من تبع شواذ العلماء ضل. وروى البيهقي في سننه عن إمام الشافعية في العراق أبي العباس بن سريج، عن إمام المالكية في العراق أيضا القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمهما الله تعالى أنه قال: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال المعتضد: لم تصح هذه الأحاديث، قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر يريد النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. وحكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلل عن محمد بن الإمام يحيى القطان أنه قال: لو أن إنسانا اتبع كل ما في الحديث من رخصة لكان به فاسقا.
من فضلك تابع بقية المادة.